العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. هذان الحديثان الثالث والرابع من أبواب السواك. الحديث الأول حديث عائشة، رواه البخاري رحمه الله في كتب وأبواب متعددة من صحيحه، فرواه في كتاب الجمعة: باب من تسوك بسواك غيره. وفي كتاب الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكتاب فرض الخمس: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن. وكتاب فضائل الصحابة: باب فضل عائشة رضي الله عنها. وكتاب المغازي: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. وفي كتاب النكاح: باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. وفي كتاب الرقاق: باب سكرات الموت. فهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري رحمه الله، وأورده في هذه الكتب والأبواب كلها مستدلا به. كما رواه مسلم رحمه الله، ورواه الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي رحمة الله عليهم. وأما الحديث الثاني في درس اليوم والرابع في باب السواك فقد رواه البخاري في كتاب الوضوء، ومسلم في كتاب الطهارة، وأبو داود في كتاب الطهارة، والنسائي في كتاب الطهارة وفي السنن الكبرى، وابن خزيمة في صحيحه، وأبو عوانة والبيهقي والبغوي رحمة الله عليهم أجمعين. فهذان الحديثان رواهما جمع من أئمة الحديث رحمة الله عليهم. مما يمكن أن يؤخذ من هذين الحديثين: أولا حديث عائشة رضي الله عنها. عائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي تكنى أم عبد الله، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تكنى بعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. وقد عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث وهي صغيرة، ودخل بها في المدينة بعد الهجرة، وتوفيت رضي الله عنها سنة 57 أو 58 بالمدينة رضي الله عنها، وهي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وحينما شعرت سودة رضي الله عنها أم المؤمنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أو يفكر في طلاقها، وهبت ليلتها لأحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهي عائشة، فبقيت سودة في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم رغبة منها رضي الله عنها في أن تكون من زوجاته في الجنة، وتنازلت عن حقها فصار يومها وليلتها لعائشة، وأخذ من هذا جواز تنازل بعض الزوجات عن قسمها لضرتها. وهذا كذلك مفهوم من قوله جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فيجوز للمرأة وكذلك يجوز للرجل إذا المرأة خافت من تفكير زوجها في طلاقها أو رغبته في ذلك فبقيت في عصمته وتنازلت عن حقها لضرتها، أو تنازلت عنه لها له تنازلت عن الحق له ليجعله عند من شاء من نسائه. وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو كان يسمى في الجاهلية بعبد الكعبة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وهو أكبر وأسن أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد أسلم رضي الله عنه عام الحديبية، وقد تأخر إسلامه، أسلم عام الحديبية وحسن إسلامه رضي الله عنه، ويكنى بأبي محمد، وأمه هي أم عائشة رضي الله عنهما، أم رومان، فهو شقيق لعائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها. وتوفي قريبا من مكة سنة 53 أو سنة 58 هجرية، يعني قبل وفاة عائشة أو بعدها، توفي قريب من مكة ونقل وصلي عليه في مكة ودفن بها. وهو شقيق عائشة، دخل عليها وعندها النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وهو يعاني عليه الصلاة والسلام من سكرات الموت. في هذا دليل على جواز دخول الرجل المحرم على المرأة وعندها زوجها. تقول عائشة رضي الله عنها: وأنا مسندته إلى صدري، يعني جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يستند إلى صدرها، يعني وهو جالس ولم يكن نائما وإنما جالسا مستند على صدر عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، عبد الرحمن معه سواك رطب يعني أخضر جديد، فيه دلالة على استحباب التسوك بالسواك الرطب. وقال بعض العلماء اليابس أفضل من الرطب، وقال بعضهم الرطب أفضل. من قال بأن الرطب أفضل قال إنه ألين وأقل تأثير، ومن قال إن اليابس إذا لين بقليل من الماء فهو أفضل لأنه يكون أنقى، الرطب قد يكون رخوا فلا ينقي، واليابس إذا كان معه ليونة بالماء فإنه أكثر إنقاء. يستن به يعني يتسوك به. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أبده يعني أتبعه بصره، أخذ ينظر إليه كثيرا. وفيه ذكاء عائشة رضي الله عنها وفطنتها وشعورها بحال النبي صلى الله عليه وسلم وما يحب، فكأنها وجهت كل همها لمراقبة النبي صلى الله عليه وسلم ونظره، فكانت تأخذ بنظره قبل أن يتكلم عليه الصلاة والسلام، وربما أنه في هذه الحال يريد شيئا ويشق عليه الكلام. وفعلا هو لم يرد عليها صلى الله عليه وسلم كلاما، وإنما أومأ برأسه، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته. فيه دلالة على جواز أخذ مال الغير من دون استئذان منه إذا علم رضاه بذلك. فلا شك أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه يفرح ويسره أن يتسوك النبي صلى الله عليه وسلم بسواكه، فعائشة رضي الله عنها لم تقل لنا إنها استأذنت عبد الرحمن، وإنما قالت فأخذت السواك، أخذته منه، دليل على جواز أخذ ما يخص الغير منه بدون استئذانه إذا علم رضاه وعدم كراهيته. فأخذت السواك. ثم فيه فائدة أخرى، جواز أن يتسوك بالسواك أكثر من واحد، وفيه فضيلة عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه، حيث تسوك النبي صلى الله عليه وسلم بسواكه، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، خلاف حال المتكبرين والمتعاظمين. تصور منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، ينظر إلى سواك في فم فرد من أفراد أمته ويتبعه بصره يريده. تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وعدم تقززه أو تكبره أو استئنافه من أن يأخذ شيئا من غيره أو يتسوك بسواك الغير. فكثير من الناس يكره كراهية شديدة أن يتسوك بسواك تسوك به غيره، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق، يتبع بصره سواك عبد الرحمن ابن أبي بكر ثم يتسوك به. فأخذت السواك فقضمته، القضم معلوم، قضمته بأسنانها، يعني كأنها أزالت أعلاه ثم قضمت دون ذلك حتى تستخرج للنبي صلى الله عليه وسلم سواك فيه مادته كاملة، لأن أعلى السواك قد تكون ذهبت المادة التي فيه باستعمال عبد الرحمن رضي الله عنه. ولا يدل هذا على كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لما استعمل عبد الرحمن، لأن لو في ذلك كراهية ما استعمل السواك إطلاقا، ولكنها رضي الله عنها قضمته لتستخرج مادة السواك طرية كاملة غير ما علق بفم عبد الرحمن رضي الله عنه. فقضمته فطيبته، يحتمل أنها طيبته بالطيب، ويحتمل أنها طيبته بريقها رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلذذ بريق عائشة رضي الله عنها، وكان رضي الله عنها يناولها أو تأخذ العرق، يعني العظم الذي عليه شيء من اللحم، فتعرشها وتأخذ منه، ثم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل من مكان أكلها، وربما شربت في الإناء فأخذ الإناء وتحرى المكان الذي شربت منه عائشة فيشرب منه صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنها طيبته بالطيب، ويحتمل أنها طيبته تقصد بريقها رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويحب ريقها، فطيبته ثم دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم ليستاك به، لهذا أنها أعطته إياه ليستاك به ولم تسوكه هي، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه القدرة عليه الصلاة والسلام على أن يستاك بالسواك وهو في حالة النزع رضي الله عليه الصلاة والسلام، ودليل على أنه في إدراكه وحواسه عليه الصلاة والسلام وهو في حالة الاحتضار. فاستن به، يعني تسوك النبي صلى الله عليه وسلم به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، يعني أعجبها رضي الله عنها، وجميع أفعاله صلى الله عليه وسلم تعجبها وتعجب سائر الأمة صلوات الله وسلامه عليه، فكل أفعاله حسنة وكل أقواله حسنة، وفي جميع أحواله عليه الصلاة والسلام من كرامة الله له أنه عليه الصلاة والسلام في هذه الحال التي هي حالة الاحتضار لم يكن منه شيء يستكره عليه الصلاة والسلام، وهذا ظاهر في حينما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وسجي بثوب، فرفع الغطاء عن وجهه عليه الصلاة والسلام وقبله، فتلذذ بتقبيله صلى الله رضي الله عنه، فقال طبت حيا وميتا، لأن بعض الناس يتغير حاله عند الموت وعند النزع وعند شدة المرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم طيبه الله جل وعلا في جميع أحواله. فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو أصبعه، يعني رفع اليد أو رفع الأصبع، الإشارة بالأصبع إلى الوحدانية، وحدانية الله جل وعلا، وإشارة إلى علو الله جل وعلا، والله جل وعلا له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة، يعني ثلاث مرات يقول هذه الكلمة، ثم قضى، يعني خرجت روحه لحق بربه صلوات الله وسلامه عليه، يقول في الرفيق الأعلى. أشار إلى الوحدانية الله جل وعلا، ومن هذا أخذ العلماء رحمهم الله دلالة على أن كلمة التوحيد يحصل ثوابها بالنطق وبالإشارة، فهو أشار إلى وحدانية الله وإلى علو الله جل وعلا وطلب الرفيق، والرفيق الأعلى هم الذين قال الله جل وعلا عنهم من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثلاثا يعني قال هذه ثلاث مرات في الرفيق الأعلى. وقد فهمت عائشة رضي الله عنها حينما قال في الرفيق الأعلى أنه اختار اللحوق بربه، اختار الانتقال من الدنيا على البقاء فيها، لأنها عرفت منه صلى الله عليه وسلم من قبل، سمعت منه أنه ما من نبي يبعثه الله إلا ويرى مكانه من الجنة قبل أن يفارق الدنيا، وأنه يخير. فتقول لما قال في الرفيق الأعلى عرفت أنه لا يختارنا، يعني لا يريد البقاء في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قضى أي مات عليه الصلاة والسلام، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. حاقنتي وذاقنتي عرفنا أنها مسندته إلى صدره، إلى صدرها، يعني مسندة للرسول صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، فيكون وفاته صلى الله عليه وسلم وآخر حالة فيها هو في الدنيا كان بين حاقنتي وذاقنتي. ما الحاقنة وما الذاقنة؟ قيل الذاقنة نقرة النحر، نقرة النحر أسفل الرقبة ما بين الترقوتين، الترقوتين العظمان اللذان في أعلى الصدر مجمعهما يسمى الذاقنة. وقيل طرف الحلقوم يعني أعلاه، أعلى الرقبة. وقيل أعلى البطن يعني أسفل الصدر، أسفل الصدر وأعلى البطن. والحواقن أسافله يعني أسفل من ذلك، وكأن المراد ما يحقن الطعام أي يجمعه، ومنه المحقنة بكسر الميم التي يحتقن بها. ومن كلام العرب لأجمعن بين ذواقنك وحواقنك، فهو عليه الصلاة والسلام كان مسند إلى صدر عائشة، ومات عليه الصلاة والسلام وخرجت روحه وهو هكذا، يعني مسند إلى صدرها. حاقنتي وذاقنتي، والحاقنة عرفناها أسفل، إلى المراد بها أسفل البطن، والذاقنة إما نقرة النحر وإما أسفل اللهات أعلى الحلقوم أو أعلى البطن. ولا شك أن هاتين الحاقنة والذاقنة يعني في مقابلة في الوجه، في الصدر، في صدر الإنسان في أعلاه أو أسفله. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، يعني هذه رواية من روايات الحديث. الرواية الأولى تقول فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، الرواية الثانية فرأيته ينظر إليه، والمعنى واحد، وعرفت أنه يحب السواك لأنها عرفت حاله صلى الله عليه وسلم، وهي أعرف الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نقلت كثيرا من فقه الإسلام لمصاحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكائها وحفظها رضي الله عنها وأرضاها. وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، يعني في هذه الرواية أنها استأذنته، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون يكره أن يأخذ السواك من عبد الرحمن فاستأذنته، فأشار برأسه النعم، يعني لم يتكلم نطقا بلسانه صلى الله عليه وسلم، ولعل ذلك يشق عليه، أو لعله لا يحب أن يتكلم إلا بالتوحيد، فأشار برأسه النعم. يقول المؤلف رحمه الله: هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. مؤلف عمدة الأحكام رحمه الله من دقة ضبطه وتجويده أنه لم يقل متفق عليه، وهو قد اشترط في أول كتابه على أنه لا يخرج إلا ما اتفق عليه، لا يذكر في مصنف هذا إلا ما اتفق عليه الإمامان البخاري ومسلم. قال هنا رحمه الله: هذا لفظ البخاري. انظر إلى أمانتهم في حفظ الحديث رحمهم الله، ما قال متفق عليه، قال هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه، يعني مثله، إلا أنها تختلف